الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله: وهذا هو الدرس 25 من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. قال رحمه الله: القاعدة 25: حدود الله، قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. وكلمة حدود الله كلمة عامة يدخل فيها الأوامر ويدخل فيها النواهي، فلا يتعدى في باب الأوامر بتركها، ولا يتعدى في باب النواهي بارتكابها. وقد تطلق الحدود على الممنوعات، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فينبغي للمسلم أن يحقق هذا الباب. والمراد من ذكر هذه القاعدة هنا أنك إذا مررت على آيات فيها ذكر الحدود أن تستدل بعمومها، ما تأتي وتقول لا هذا المسألة ما فيها نص. فيها نص، الإسراف تعدي لحدود الله، الظهار إن لم يقم بكفارة من تعدي حدود الله، ظلم المرأة المطلقة أو عدم الطلاق لها مع تعليقها تعدي لحدود الله، أذية المسلمين اعتداء على حدود الله، معاقرة الفواحش ارتكاب لما حرم الله اعتداء على حدود الله. إذن فهذا لفظ عام، إذا وجدت آية في القرآن في هذا المقصد استدللت بعمومها. قال تعالى: والحافظون لحدود الله. وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. فقوله الحافظون لحدود الله المراد بها الأوامر والنواهي، وقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها أي لا تتعدوها بظلم ولا بغلو ولا بجفاء، وقوله تلك حدود الله فلا تقربوها أي محرمات كونوا بعيدين عنها. قال: أما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها، والمحرمات التي أمرهم بتركها، فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة. ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجهها، ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها. ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثنى على من عرف ذلك، حيث قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع، فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها، كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح، ولها من تعدي ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث، وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدد وتوابع ذلك، ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا، وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده، ونهى عن تعدي ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه وفصله بغيره. الشاهد أنها لفظ عام، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. ذهب واحد يعتدي على سيارة آخر، قل له تلك حدود الله فلا تعتدوها، على أرضيته تلك حدود الله فلا تعتدوها، جار بين أبنائه تلك حدود الله فلا تعتدوها، بحث عن الحرام من زنا ولواط نحو ذلك تلك حدود الله فلا تعتدوها، يستدل بعموم الآية على نهيه عن المحظور، وبعموم الآية على زجره عن ترك المأمور. قال وحيث قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها كان المراد بذلك المحرمات، فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقع بها، كما نهاهم عن المحرمات على الصائم وبين لهم وقت الصيام فقال تلك حدود الله فلا تقربوها، وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال تلك حدود الله فلا تقربوها، وكما صرح بالمحرمات في قوله ولا تقربوا الزنا وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليها، كما أن أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله أو ترك المحافظة عليها أو الجمع بين الشرين، والله أعلم. فإذا كان القارئ للقرآن يجهل مثل هذه الأحكام ربما يعجز عن الاستنباط ويعجز عن الاستدلال، لكن بالنظر إلى مثل هذه العمومات تتفتح له أبواب واسعة من الاستدلال، لأن هذه القواعد المراد بها كيف تفسر القرآن وكيف تعرف معاني القرآن، قواعد كلية ليست جزئية، الجزئية كل آية بمعناها، لكن هذه قواعد كلية تستدل ببعض آية مع أن الآية نزلت في شيء مخصوص، كنزلت في الصيام أو نزلت في الظهار أو نزلت في الطلاق أو نزلت في المواريث، هذا مخصوص، فتستدل بخصوصها بالسياقة وتستدل بعمومها على ما فيها من التهديد. قال رحمه الله القاعدة 26: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. قال وهذه قاعدة لطيفة، فإنه ما ترتب الله في كتابه حكما على شيء فقيده بقيد أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى، وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد. وفي هذه العبارة نظر، فإن كل لفظ في كتاب الله فإن الله أرادها، وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد لا تظهر، ولذلك منع العلماء من قولهم يعني هذا الحرف زائد، لأن في الإعراب قد يقول زائد لا محل له من الإعراب، لكن في باب القرآن لا يصلح أن تقول هذا زائد، لأن الزائد يستغنى عنه، ولكن يقال هذا صلة وتوكيد، لأن الله حين يزيد حرف أو ينقص حرف هذا لحكم يعلمها الله عز وجل، ليس كمثله شيء. قال بعض أهل العلم المعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، لكن زيدت الكاف صلة وتوكيد. بعضهم قال الكاف على اسم محذوف ليس كمثل مثله شيء ونحو ذلك، لكن الشاهد أنها صلة وتوكيد تؤكد الجملة وتبين يعني عظم تنزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقات. وقد تخفى، وإنما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها، فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع. تقدم معنا أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع يعني ينتقد، لكن إذا وجدت السني يذكر مثل هذا فيريد بها الأصول العقائد والفروع الأحكام، وربما يكون الفرع واجبا عندهم، بينما عند أهل البدع الأصول هي التي يؤاخذ على تركها والفروع لا يؤاخذ على تركها، وأسوأ من ذلك قشور ولباب، هذا غير صحيح. الدين كله لب، كله حكم من الله، إلا منه الواجب ومنه الفرض ومنه السنة ومنه كذلك المندوب ومنه المباح. قال ويذكر أعلى حال يبرزها في أهل عباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها أو قبحها إن كانت أو قبحها إن كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا أي يظهر لك ذلك منها عيانا. فمنها قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني ما هناك شرك فيه برهان. هل هناك صنم له برهان أنه شريك لله؟ أبدا. هل هناك معبود غير الله له برهان أنه شريك لله؟ أبدا. لكن هذا لزيادة التأكيد. ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر وأنه ليس له برهان، وإنما قيدها الله بهذا القيد بيان لشناعة الشرك والمشرك، وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي، والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من أدنى له إيمان ولا معقول، وربما عبروا عنها بصفة كاشفة.